السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج أصول العلم في مستواه الثاني في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله، المتوفى 78,400. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: فأما أقسام الكلام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الورقات في أصول الفقه: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. والأمر استدعاء.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا من فصول أصول الفقه، وهو أقسام الكلام، لأن مبنى أحكام الشرع هو على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يعين على فهم كلامهما معرفة أقسام الكلام، مما تواضع عليه العرب في سنن كلامهم، فإنهم جعلوا الكلام أقساما باعتبار تصرفهم. ثم لما صنفت العلوم ووضعت الكتب استخرجت تلك الأقسام وتناولتها فنون مختلفة، فتارة يذكر منها شيء في النحو، وتارة يذكر منها شيء في البلاغة، وتارة أخرى يذكر منها شيء في أصول الفقه كالمذكور هنا في قول المصنف: فأما أقسام الكلام، إلى آخر ما ذكر. وقد قسم المصنف الكلام بالنظر إلى ثلاث اعتبارات أولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، أي ما يؤلف منه الكلام في جمله، وثانيها تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، أي
معناه الذي دل عليه، وثالثها تقسيم الكلام باعتبار استعماله، تقسيم الكلام باعتبار استعماله، أي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له، أي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له. فالكلام يؤلف بناؤه من جمل، وتلك الجمل لها معان، وتلك المعاني يراد بها تارة شيء ويراد بها تارة شيء آخر، فهذه الموارد المختلفة جعلت الكلام مقسوما بهذه الاعتبارات الثلاث التي نشرها المصنف في هذا الفصل الذي عقده، ولم يفصل مقاصده كالذي أشرنا إليه، لأن العلوم عند المتقدمين تكون واضحة جلية، فهم يرسلون الكلام إرسالا مع إرادتهم مقاصد مختلفة منه، كالواقع في كلامه رحمه الله فيما ذكره من أقسام الكلام سردا، فإنك إذا نظرت إلى تضاعيف هذا الكلام وجدته مسلوكا في عقود مختلفة هي تلك الاعتبارات الثلاثة في تقسيم الكلام مما ذكرنا. فأما التقسيم الأول وهو أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه، فهو المذكور في قول المصنف: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو فعل وحرف. انتهى كلامه. فأقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه أربعة، فأقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه أربعة. أولها كلام مركب من اسمين، كلام مركب من اسمين، نحو الدين النصيحة. وثانيها كلام مركب من فعل واسم، كلام مركب من فعل واسم، نحو جاء الحق. وثالثها كلام مركب من حرف واسم، كلام مركب من حرف واسم، نحو يا رب. ورابعها كلام مركب من حرف وفعل، نحو ما قام، نحو ما قام. فهذه أقسام أربعة للكلام باعتبار ما يتركب منه. والتحقيق أن القسمين الأخيرين يؤولان بما يرجع إلى القسمين الأولين، والتحقيق أن القسمين الأخيرين يؤولان بما يرجع إلى القسمين الأولين. فأصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين، ويكون تارة أخرى من اسم وفعل، فتركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين، ويكون تارة أخرى من اسم وفعل. وما وقع ظاهره على خلاف هذا يؤول إليهما، وما وقع ظاهره على خلاف هذا يؤول إليهما، أي يرد إليهما تقديرا. فالكلام الذي تقدم من قولنا يا رب أو قولنا ما قام، صورتهما الظاهرة حرف واسم وحرف وفعل، وحقيقتهما الواقعة أنهما يرجعان إلى ذينك القسمين المذكورين أولا على وجه التقدير، فيقدر من الكلام في القسمين الثالث والرابع ما يقع وفق الأول والثاني. ومن سنن العرب البالغة الأهمية في كلامها بناؤهم الكلام على التقدير، ومن سنن العرب البالغة الأهمية في كلامهم بناؤهم الكلام على التقدير، حتى قيل لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير، لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير، أي كان شيئا سهلا مستساغا يقع بهذه المنزلة من الوضوح حتى يصير مستخفا به فيجعل علفا للحمير، لكن كلام العرب ينطوي على سنن لهم جعلت كلامهم بالغ العلو في الطبقة في كلام أمم الناس، مما يلتقط التصريح به في كلام جماعة عنو ببيان سنن العرب في كلامهم، من جملتهم أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره، وابن فارس في كتاب الصاحبي، وابن جني أبو الفتح في كتاب الخصائص، فهذه الكتب الثلاثة من المرابع العظيمة النفع في معرفة سنن العرب في كلامهم. وأما التقسيم الثاني وهو أقسام الكلام باعتبار مدلوله، فهو المذكور في قول المصنف رحمه الله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. انتهى كلامه. والاستخبار هو الاستفهام، والاستخبار هو الاستفهام، ومعناه طلب الخبر. والعرض هو الطلب برفق، والعرض هو الطلب برفق. والقسم هو الحلف باليمين، والقسم هو الحلف باليمين. والتحقيق أن هذه الأشتات، والتحقيق أن هذه الأشتات التي ذكرها يجمعها القول بأن الكلام باعتبار مدلوله له قسمان، بأن الكلام باعتبار مدلوله له قسمان، أحدهما الخبر، وهو قول يلزمه الصدق أو الكذب، وهو قول يلزمه الصدق أو الكذب. والآخر الإنشاء، وهو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب، وهو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب. فهذه الأشتات التي ذكرها رحمه الله عامتها ترجع إلى الإنشاء، فما ذكره من الأمر والنهي والاستخبار والتمني والعض والقسم كلها ترجع إلى الإنشاء، ويقابله ما بقي وهو الخبر. فالكلام عند العرب باعتبار مدلوله يكون تارة خبرا ويكون تارة إنشاء. والعبارة المبينة حقيقة الخبر والإنشاء مما اختلف فيها أهل العلم، وأحسن ما يقال في ذلك ما ذكرناه من أن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب، وأن الإنشاء قول لا يلزمه الصدق أو الكذب، فهاتان العبارتان سالمتان من الإيراد عليهما بالاعتراض بخلاف غيرهما من العبارات المشهورة عند أهل العلم في الأصول أو في البلاغة. وهاتان العبارتان اللتان هما منتهى التحقيق في بيان حقيقة الخبر والإنشاء هما لابن الشاط المالكي، هما لابن الشاط المالكي في مختصره لكتاب الفروق للقرافي. واستفاد هذا منه أحد المتأخرين من المخالفين من الأشاعرة، وصنف رسالة جامعة في تحقيق هذا المعنى، وهو الذي يصار إليه والله أعلم في تمييز حقيقة الخبر والإنشاء على وجه تسلم فيه تلك الحقيقة من الإيراد عليها بشيء من الاعتراضات. وأما التقسيم الثالث وهو أقسام الكلام باعتبار استعماله، فهو المذكور في قوله، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، انتهى كلامه. وعرف الحقيقة بتعريفين فقال: والحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، انتهى كلامه. والتعريف الثاني كالبيان للأول، والتعريف الثاني كالبيان للأول، فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه، فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه، أي ما جعل له الكلام من المعنى، أي ما جعل له الكلام من المعنى. فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة، فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة، فتكون الحقيقة اصطلاحا ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة، ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة. ثم عرف المجاز بقوله: ما تجوز به عن موضوعه، ثم عرف المجاز بقوله: ما تجوز به عن موضوعه، أي ما تعدي به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي ما تعدي به عما جعل له مما اصطلح عليه من المخاطبة. فيكون المجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. ثم ذكر قسمة الحقيقة ثلاثة أقسام، ثم ذكر قسمة الحقيقة ثلاثة أقسام: أولها الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة، ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة. وثانيها الحقيقة الشرعية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة إيش في الشرع، وثالثها الحقيقة العرفية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف. فالحقيقة دائرة بين هذه الأقسام الثلاث، فتكون تارة مردودة إلى اللغة أي لسان العرب، فألف قولهم اللغة عهدية يراد بها لغة العرب، وتارة تكون الحقيقة شرعية أي مردودة إلى ما استعمل في خطاب الشرع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتارة أخرى تكون الحقيقة عرفية أي مردودة إلى إيش؟ إلى ما تعارف عليه الناس، فما توطأ عليه الناس يسمى عرفة أي يسمى عرفا وعادة، قال ابن عاصم في ملتقى الوصول: والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس. فالعرف والعادة يقعان إجمالا موقعا واحدا، وأما على التفصيل فإن العادة أعم، إذ يختص العرف بالعادة المستحسنة، ولبيان هذا موضع آخر. والمقصود أن تعلم أن ما استعمل فيه الكلام وفق ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة يسمى حقيقة، وتلك الحقيقة تكون لغوية إذا ردت إلى اللغة، وتكون شرعية إذا ردت إلى الشرع، وتكون عرفية إذا ردت إلى العرف. ثم ذكر قسمة المجاز أربعة أقسام: أولها المجاز بالزيادة، ومثل له بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وثانيها المجاز بالنقصان أي بالحذف، ومثل له بقوله تعالى: واسأل القرية. وثالثها المجاز بالنقل، ومثل له بقوله: كالغائط فيما يخرج من الإنسان. ورابعها المجاز بالاستعارة، وهو المشتمل على تشبيه، وهو المشتمل على تشبيه، ومثل له بقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. وهذه الأقسام الأربعة يجمعها كلها المجاز بالكلمة، وهذه الأقسام الأربعة يجمعها كلها المجاز بالكلمة. فإن بناء المجاز يرجع إلى أصلين، فإن بناء المجاز يرجع إلى أصلين: أحدهما المجاز الإسنادي، المجاز الإسنادي وهو المتعلق بتركيب الكلام، وهو المتعلق بتركيب الكلام، فمحله الجملة، فمحله الجملة. والآخر المجاز بالكلمة، وهو المتعلق بكلمة بعينها، وهو المتعلق بكلمة بعينها، فمحله إيش؟ الكلمة، فمحله الكلمة. وعد له المصنف الأقسام الأربعة المذكورة، والتحقيق أنه ثلاثة أقسام، والتحقيق أنه ثلاثة أقسام: مجاز بالزيادة، ومجاز بالحذف، ومجاز بالاستعارة. مجاز بالزيادة، ومجاز بالحذف، ومجاز بالاستعارة. أما المجاز بالنقل فإنه يعمها وليس قسيما لها، وأما المجاز بالنقل فإنه يعمها وليس قسيما لها. فالواقع في مجاز الزيادة أو الحذف أو الاستعارة هو نقل. فالواقع في مجاز الزيادة أو الحذف أو النقل أو الاستعارة هو نقل، أي ينقل فيه الكلام من معنى إلى معنى آخر، أي ينقل فيه الكلام من معنى إلى معنى آخر. فهو وعاء حاو للأقسام الثلاثة، فهو وعاء حاو للأقسام الثلاثة، وليس قسيما له، وليس قسيما له. ومن الغلط الواقع في مواضع في علوم المتأخرين جعلهم الأصل الجامع قسيما لما تحته من الأنواع، جعلهم الأصل الجامع قسيما لما تحته من الأنواع، كالذي يذكره المجودة من أن أقسام قراءة القرآن أربعة، فيقولون هي الترتيل وإيش والتحقيق والتدوير والحذر. فهذه الأقسام الأربعة عندهم مختلفة المناط، والأصل الجامع لها هو الترتيل، فإنها صفة القراءة المذكورة في خطاب الشرع، وما عداها هو نوع من أنواعها. فصفة قراءة القرآن الترتيل، وتلك الصفة مقسومة ثلاثة أقسام، هي التحقيق والحذر والتدوير. فمن الخطأ جعل الترتيل قسيما لها، إذ هو الأصل الجامع لتلك الأقسام الثلاثة المذكورة معه. فنظيره الواقع هنا من جعلهم مجاز النقل قسيما لما ذكر معه من الأقسام الثلاثة، وليس الأمر كذلك، بل هو أصل جامع تلك الأقسام الثلاثة دال على ما وقع فيها. إذا علم هذا فإن المصنف مثل لكل قسم ذكره من أقسام المجاز، فالمذكور في كلامه أربعة أمثلة تبعا لما ذكره من أقسام أربعة تقدم تحرير القول فيها. فأما مجاز الزيادة فمثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبيان ذلك أن ذاكر هذا المثال يريد أن أصل الكلام ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فتكون الكاف حينئذ زائدة، فتكون الكاف حينئذ زائدة. وحملهم على القول بالزيادة أنها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل، وحملهم على القول بالزيادة أنها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل. فالكاف هنا تقديرها من الكلام إيش؟ مثل، تقديرها من الكلام مثل، فيكون سياق الكلام ليس مثل مثله شيء، فيكون سياق الكلام ليس مثل مثله شيء، فيكون المنفي على هذا الوجه هو مثل المثل للمثل، فيكون المنفي على هذا الوجه هو مثل المثل للمثل للمثل. فدعاهم ذلك إلى القول بأن الكاف هنا واقعة زيادة لتحقيق المعنى المراد من الآية، فإن المعنى المراد من الآية هو نفي المثل، واضح؟ وهذا الذي ذكروه مردود عليه بأن يقال إن نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل، مردود عليه بأن يقال إن نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل، فإنه لم يقدر على نفي مثل المثل إلا لانتفاء المثل، فإنه لم يقدر على نفي مثل المثل إلا لانتفاء المثل، فإن الشيء إذا لم يكن له مثل فإنه لا يكون له مثل مثل، فإن الشيء إذا كان إذا لم يكن له مثل لم يكن له مثل مثل. فجيء بهذه الآية على هذا الوجه لإفادة نفي المثل على ما ذكرناه ردا على ما ادعوه، وإن كان المقدم في هذه الآية أن يقال إن الكاف هنا صلة لتأكيد المعنى المذكور فيها، أن يقال إن الكاف هنا صلة أي من الكلام لتحقيق المعنى المذكور فيها، فمعنى الآية ليس كمثله شيء أي نفي المثل، وحقق هذا النفي بذكر صلة من الكلام تقويه، وحقق هذا النفي بذكر صلة من الكلام تقويه، كقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فأصل الكلام فبرحمة من الله، فذكر ما هنا لتقوية المعنى المذكور فيها، فإن من سنن العرب في كلامهم ذكر الصلات لتقوية المعاني المرادات، ذكر الصلات لتقوية المعاني المرادات، فتلك الصلات ليست فضلة من الكلام بل هي جملة منه، فتلك الزيادات ليست فضلة من الكلام بل هي جملة منه يراد بها تقوية المعنى، يراد بها تقوية المعنى. ومن الجدير بالاعتناء الإنباه إلى أن التعبير بالزيادة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مما ينبغي أن يتجافى، لأنه وحي، والوحي كله خير محض، والوحي كله خير محض، فليس شيء منه واقع فضلة، فينبغي هجر تسميتها بالزيادة. وممن أشار إلى هذا في القرآن الكريم بألا يقال فيه شيء زائد الزركشي في كتاب البرهان، وابن هشام في كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب، في جماعة آخرين من أهل العلم. وأما المثال الثاني فهو الذي ذكره في مجاز النقصان، وهو قوله تعالى واسأل القرية، فالمسؤول هنا ليست الأبنية التي تكون منها القرية، وإنما المسؤول المقصود بالسؤال هم أهلها الساكنون فيها، فتقدير الكلام واسأل أهل القرية، ثم حذفت كلمة أهل وأبقيت كلمة القرية، لأن القرية لا تكون موجودة إلا مع أهل، لأن القرية لا تكون موجودة إلا مع أهل، فاسم القرية مأخوذ من التقري، فاسم القرية مأخوذ من التقري وهو التجمع، وهو التجمع، فيكون الواقع في الآية مجازا النقصان أو بالحذف كما تقدم ذكره. وأما البتال الثالث فذكره للمجاز بالنقل، وهو في قوله كالغائط فيما يخرج من الإنسان. فإن العرب استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان اسما استخباثا له، فإن العرب استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان اسما استخباثا له، وجعلت له اسم المكان الذي يقصد عند قضاء الحاجة، وجعلت له اسم المكان الذي يقصد عند قضاء الحاجة، وهو الغائط. فالغائط من الأرض هو المكان الواسع منها. فكانت العرب تقصد في قضاء حاجاتها تلك المواضع، فسموا الخارج باسم الأرض، فسموا الخارج باسم الأرض استخباثا أن يجعلوا له اسما ينفر منه عند ذكره، استخباثا أن يجعل له اسم، أن يجعل له اسم ينفر منه عند ذكره. والعرب مع جاهليتها كانت متصفة بعفة ألسنتها، والعرب مع جاهليتها كانت متصفة بعفة ألسنتها، فكانت تنتقي الكلام الذي تعبر به عن المعاني انتقاء، فكانت تنتقي الكلام الذي تعبر به عن المعاني انتقاء، ولم تكن تتكلم بالكلام جزافا. فإن العرب كانوا يجعلون ميزان الرجل لسانه، فإن العرب كانوا يجعلون ميزان الرجل لسانه، فيعرفون الرجل بلسانه، فإذا صمت خفي عليهم، وإذا تكلم ميزوا قدره، فإن الساكت لا يعرف مبلغ عقله، فإذا تكلم بكلام سمع منه أمكن الحكم عليه بأنه عاقل يتحفظ منه أو سفيه لا يبالى به. فكانت العرب تبني كلامها على العفة في ألسنتها، وهو الأمر الذي وقع خطاب الشرع وفقه، فإن خطاب الشرع مما ورد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تذكر فيه المستقبحات بالكنايات، تذكر فيه المستقبحات بالكنايات. فمثلا إتيان الرجل أهله لم يذكر في القرآن إلا بكناية عنه، لم يذكر في القرآن إلا بكناية عنه، كذكره باسم اللباس في قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالمقصود باللباس هنا هو إتيان الرجل أهله. وإذا كان هذا السنن الواقع في القرآن هو في أصله شيء كانت عليه العرب قبل الإسلام، فحقيق بالعربي ولا سيما طالب العلم أن يكون لسانه جاريا على العفة، متحفظا من الكلام الذي يزري عليه ويجعله ساقطا عند الخلق. فإن ملتمس العلم يزن كلامه كما يزن الجوهري الذهب ويميز بهرجه من صحيحه. فملتمس العلم ينبغي أن يعرف أن من المأمور به في حقه خاصة وفي حق الخلق كافة ملاحظة موازين كلماتهم، بأن لا يجري على ألسنتهم شيء يستقبح. وإذا كان هذا في بيان الدين فإنه أعظم في الاعتناء، فإن الذين يبينون الدين بما يستقبح من الكلمات جالون على الشرع واللسان، فهم جناة على الدين بذكره بما يستقبح ويستردد. فإن العقلاء يأنفون من سماع شيء تستقبحه أسماعه. وإذا كان هذا في بيان الدين كان استقباح العاقل له أعظم وأعظم، إعظاما للدين وإجلالا له وإكبارا له. ولهذا فإن من تعظيم العلم أن تكون اللغة المعبرة به هي اللغة الواقعة في الكتاب والسنة، فملاحظة الفصاحة والاعتناء ببيان الشريعة تلقينا وتبيينا وتفقيها وتعليما ينبغي أن تكون على السنن الأعلى من الكلام، تعظيما لما يبين وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن عدم المبالاة بما يبين به خطاب الشرع يوقع في المحذور ويؤول إلى الاستخفاف بالشرع، ومن هنا صار يتكلم في بيان الشرع كل أحد بما يشاء من الكلام حتى صرت تسمع كلاما يمجه العاقل إذا سمعه من تلك الكلمات التي تذكر في محاضرات أو دروس، وهي عند العارفين باللغة فضلا عمن يكون عارفا بالشرع، فضلا عمن يكون مستحضرا كونه قائما مقام النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ، شيء عظيم مستقبح ينفر منه أصحاب الإيمان صادقي الأديان، فهم يعظمون دين الله سبحانه وتعالى عن أن تجري هذه الألفاظ في بيان الدين. ينبغي أن يتحرز صاحب العلم وملتمسه في كلامه وأن يجري وفق العفة اللسانية التي كانت عليها العرب وما جرى عليه بعد ذلك خطاب الشرع فيه. وأما المثال الرابع فذكره رحمه الله في المجاز بالاستعارة، وهو قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، أي جدارا يريد أن يسقط ويهوي. فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي وهي الإرادة، فجعل للجدار لما أراد أن يهوي مائلا صفة الحي وهي الإرادة، فكأنه لميله يريد أن ينقض، أي يريد أن يقع ويسقط، باعتبار اختصاص الإرادة بالحي، باعتبار اختصاص الإرادة بالحي. وهذا وفق ما كانت تعقله العرب من المعاني من أن صفة الإرادة للحي. وأما خطاب الشرع وهو خطاب صادر عن وحي، فإن الله عز وجل جعل لما يسمى من الجمادات والحيوانات أفعالا وأحوالا لا ندركها ولكننا نؤمن بها. فمثلا هل الأحجار والأشجار تسبح أم لا تسبح؟ تسبح. طيب تسمعون تسبيحها؟ لا نسمع تسبيحها، ولكننا نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مورد من العلم لطيف، فإن من الناس من يجعل الكلام في الجمادات والحيوانات باعتبار الوضع اللغوي وما عرفه الناس من أحوالها، ويغفل عما ذكر في خطاب الشرع من أحوال نؤمن بها ونعرف معانيها، وإن لم ندرك تلك الحقائق على الوجه الذي نميزها به عن غيرها. بقي من تمام الكلام في هذا الفصل وهو ما ذكره من أقسام الكلام، ثم انتهى فيه إلى بيان تقسيم الكلام باعتبار استعماله، وهو الحقيقة والمجاز. أن تعرف أن إثبات المجاز ونفيه من المسائل الكبار التي تباينت فيها الأنظار وحارت فيها الأفكار، فالناس فيه بين مثبت له وبين ناف له. والأظهر أنه لا يطلق القول بإثبات المجاز كما لا يطلق القول بنفيه، والأظهر أنه لا يطلق القول بإثبات المجاز كما لا يطلق القول بنفيه، فإنه إذا قيل إن المجاز ثابت من كل وجه وقعت مصادرة لما دلت عليه الأدلة وتصرف عليه السلف الأجلة من منع المجاز في مواقع، أشهرها آيات الصفات وأحاديثها، فإنها بالإجماع ممتنعة عن المجاز. نقله أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد. وكذلك إذا قيل بنفي المجاز بإطلاق صار في ذلك مصادرة لما تواطأت عليه العرب في سنن كلامها في شعرها ونثرها، فإنهم يوقعون الكلام على معان تطابق حقيقة المجاز التي أفصح عنها بالعبارات التي ذكرنا ما ذكرنا منها، وذكر أهل العلم فيها أقوال أخرى في بيان حقيقة المجاز، هي وإن اختلفت ألفاظها تجتمع على بيان أن المجاز يستعمل فيه الكلام على غير ما اصطلح عليه من لسان المخاطبة، فيكون حينئذ القول المتوسط بين هاتين المصادرتين أن يقال بصحة المجاز المصحوب بقرينة، بصحة المجاز المصحوب بقرينة، فإذا اقترن بالكلام ما يدل على إرادة المجاز أمكن القول بالمجاز، وإن انتفت تلك القرينة لم يمكن القول بالمجاز. وهذا هو الذي انتهى إليه من حار فيه فكره وتكلم فيه بالإبطال، ثم صار في آخر أمره والله أعلم إلى القول به، وهو العلامة النضار ابن تيمية الحفيد رحمه الله، فإنه ذكر القول بالمجاز المصحوب بالقرينة في التحفة العراقية، وبسط القول فيه في الرسالة المدنية وهي من آخر مصنفاته. وكيفما كان الأمر، سواء كان هذا هو الذي انتهى إليه وهو أغلب الظن أو كان غيره، فإن هذا القول هو الذي يترشح رجحانه بين تلك الأقوال، وبه ينتظم اجتماع الكلام أدلة وتنظيرا وتطبيقا في كلام العرب. نعم.
قال رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو الأمر، وبين معناه المراد عند الأصوليين فقال: والأمر استدعاء الفعل بالقول، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وهو يجمع أربعة أمور، وهو يجمع أربعة أمور، أحدها أنه استدعاء الفعل، أنه استدعاء الفعل أي طلب حصول الفعل للترك، أي طلب حصول الفعل للترك. وتفسير الاستدعاء بكونه طلب الحصول مرده إلى الوضع اللغوي، وتفسير الاستدعاء بكونه طلب الحصول مرده إلى الوضع اللغوي، لا ما يقصده القائلون بعقيدة الكلام النفس، لا ما يقصده القائلون بعقيدة الكلام النفسي الذين يريدون بالاستدعاء معنى الأمر القائم بنفس الله، الذين يريدون بالاستدعاء معنى الأمر القائم بذات الله. فإن الأشاعرة يزعمون أن الكلام معنى قائم في ذات الله، فلم يفصح عنه بحرف وصوت، فلم يفصح عنه بحرف وصوت، وإنما عبر عنه بتلك الكلمات في القرآن أو غيره من الكتب الإلهية، وإنما عبر عنه بتلك الكلمات في القرآن أو في غيره من الكتب الإلهية. فالاستدعاء عندهم له معنى، فالاستدعاء عندهم له معنى. وأما عند أهل السنة والحديث فمعناه ما تعرفه العرب في كلامها من طلب حصول شيء، وسبق الإشارة إلى هذا فيما سلف. وثانيها أن استدعاء الفعل يكون بالقول، أن استدعاء الفعل يكون بالقول أي بالنظر إلى أصله، أي بالنظر إلى أصله. فإن الأمر قد يقع بغير القول كالكتابة، فإن الأمر قد يقع بغير القول كالكتابة. ومنه الشرائع التي كتبت لموسى عليه الصلاة والسلام في الألواح، ومنه الشرائع التي كتبت لموسى عليه الصلاة والسلام في الألواح. وثالثها أن يكون استدعاء الفعل بالقول موجها إلى من هو دون الآمر، أن يكون استدعاء الفعل بالقول موجها إلى من هو دون الآمر، أي من هو أقل رتبة منه، أي من هو أقل رتبة منه، وهي متحققة في الأمر الشرعي، في الأمر الشرعي، وهي متحققة في الأمر الشرعي. فالآمر فيه هو الله، والمأمور فيه هو عبده، فالآمر فيه هو الله، والمأمور فيه هو عبده. ورابعها أن يكون ذلك على سبيل الوجوب، أن يكون ذلك على سبيل الوجوب، أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه، أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. وليس مراده في قوله على سبيل الوجوب الحكمة، وليس مراده في قوله على سبيل الوجوب الحكمة، فإنه ذكرها أيضا في النهي، فإنه ذكرها أيضا في النهي، فقال فيه على سبيل الوجوب. فحينئذ لا يكون مراده إفادة الأمر الوجوب، لأنه لا يكون كذلك في النهي، فالنهي لا يفيد الوجوب قطعا، وإنما مراده هو وغيره من قولهم على سبيل الوجوب، أي مع قرينة تدل عليه وتفصح عنه، أي مع قرينة تدل عليه وتفصح عنه. وهذا هو على مذهب القائلين بالكلام النفسي أيضا، وهذا هو على مذهب القائلين بالكلام النفسي أيضا. فإن الأمر والنهي عندهم لا يدلان بنفسيهما على المعنى المراد فيهما، فإن الأمر والنهي بنفسيهما لا يدلان عندهم على المعنى المراد فيهما، وإنما يدلان على ذلك بالقرينة، وإنما يدلان على ذلك بالقرينة، لأن كلام الله عز وجل عندهم شيء واحد هو المعنى القائم بالنفس، فتارة يعرف كونه أمرا بالقرينة، وتارة يعرف كونه نهيا بالقرينة، وتقدم بطلان هذا المذهب. إذا تبين هذا فإن الحد المذكور لا يسلم من منازعاته، منها شيء ذكرناه ومنه شيء طويناه. والمختار أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل، أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل. ثم ذكر المصنف صيغته فقال: وصيغته افعل. والصيغة لها معنيان، والصيغة لها معنيان، أحدهما ما هو عبارة عن الأمر لا الأمر نفسه، ما هو عبارة عن الأمر لا الأمر نفسه، والآخر ما هو الأمر نفسه، والآخر ما هو الأمر نفسه. فالأول على مذهب الأشاعرة القائلين بالكلام النسخ، الأول على مذهب الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي، فإن الأمر عندهم هو في جملة الكلام القائم بالذات، ويدل عليه صيغة له جعلت عبارة عنه، ويدل عليه صيغة له جعلت عبارة عنه، فإن القرآن عند الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله، فإن القرآن عند الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله، فالحروف والكلمات الموجودة في القرآن ليست هي كلام الله لكنها عبارة عنه، عبر عنها جبريل عليه الصلاة والسلام في قول، أو محمد عليه الصلاة والسلام في قول آخر، إلى غير ذلك من الأقوال المذكورة عنده. وأما على القول الثاني وهو قول أهل السنة، فإن السني إذا ذكر الصيغة يريد بها الأمر نفسه، فإن السني إذا ذكر الصيغة يريد بها الأمر نفسه، فحينئذ ذكر الصيغة هو باعتبار الوضع اللغوي، لكن الذاكرين لها تارة يريدون بها معنى باطلا وهو الذي ذكرناه، وتارة يريدون بها معنى حقا وهو الذي ذكرناه. فقوله هنا صيغته افعل على مذهب أهل السنة أي هي الأمر نفسه. وصيغ الأمر نوعان، وصيغ الأمر نوعان، أحدهما صيغ صريحة، صيغ صريحة وهي التي وضعت له في كلام العرب وتدل عليه صراحة، وهي التي وضعت له في كلام العرب وتدل عليه صراحة، وجماعها أربع، وجماعها أربع، نظمها شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله في بيت واحد فقال: إيش؟ فقال: أربع ألفاظ بها الأمر دري، أربع ألفاظ بها الأمر دري: افعل، لتفعل، اسم فعل مصدري، أربع ألفاظ بها الأمر دري: افعل، لتفعل، اسم فعل مصدري. فهذه الألفاظ الأربعة هي الألفاظ الصريحة للأمر عند العرب، واقتصر المصنف وغيره من الأصوليين على أولها لأنه أم الباب، واقتصر المصنف وغيره من الأصوليين على الأول لأنه أم الباب، أي أكثر ما يستعمل في الأمر، أي أكثر ما يستعمل في الأمر. والآخر صيغ غير صريحة، والآخر صيغ غير صريحة وهي التي لم توضع له صراحة في كلام العرب، وهي التي لم توضع له صراحة في كلام العرب، وإنما دلت عليه بالاستعمال الشرعي، وإنما دلت عليه بالاستعمال الشرعي، كمدح فاعل ما، كمدح فاعل ما، فإنه يدل على الأمر بفعله، فإنه يدل على الأمر بفعله، كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، فإنه مدح للمؤمنين يدل على الأمر بفعله المذكور معه وهو الإيمان، يدل على الأمر بفعله المذكور معه وهو الإيمان. فهذه الصيغ تسمى صيغا غير صريحة، وأغفلها عامة الأصوليين، وأغفلها عامة الأصوليين، لأن عمدة بحثهم الألفاظ للمعاني، لأن عمدة بحثهم الألفاظ للمعاني، وتلك الصيغ غير الصريحة عرفت دلالتها على الأمر باعتبار معانيها، وتلك الصيغ غير الصريحة عرفت دلالتها على الأمر باعتبار معانيها التي عرفت بطريق الشرع. هو أوعب في تقصيها بفصل حسن بديع أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، وتبعه محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في إجابة السائل، وتبعه محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في إجابة السائل، فذكر صيغا متنوعة للأمر لكنها غير صريحة مما عرف بخطاب الشرع، وهو باب للعلم عظيم النفع ينبغي أن يحيط به طالب العلم معرفة، لأنه يطلع على طرائق جعلت في الشرع للأمر هي غير ما تعرف عليه في كلام العرب من الصيغ الصريحة التي جعلت له. ثم ذكر المصنف ثلاثة أمور تقتضيها صيغة الأمر، ثم ذكر المصنف ثلاثة أمور تقتضيها صيغة الأمر. أحدها أن صيغة الأمر تحمل عليه، أن صيغة الأمر تحمل عليه أي تفيده عند الإطلاق والتجرد من القرينة، عند الإطلاق والتجرد من القرينة الصارفة التي تنقل تلك الصيغة مما وضعت له، التي تنقل تلك الصيغة مما وضعت له وهو الأمر المفيد للإيجاب إلى حكم آخر، التي تنقل الأمر مما وضع، التي تنقل تلك الصيغة مما وضعت له وهو الأمر المفيد للإيجاب إلى حكم آخر كالندب أو الإباحة. وهذا هو المذكور في قوله رحمه الله وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ومراده بالدليل القرينة الصارفة، ومراده بالدليل القرينة الصارفة، فإن ثبوتها يكون بالدليل، فإن ثبوتها يكون بالدليل، فلا يسلم لأحد بنقل الأمر عما وضع له إلا بدليل قام على النقل، فلا يسلم لأحد بأن الأمر نقل عما وضع له إلا بدليل دل على النقل. وثانيها أنه لا يقتضي التكرار، أنه لا يقتضي التكرار، أي لا يطلب من العبد الإتيان به مرة بعد مرة، أي لا يطلب من العبد الإتيان به مرة بعد مرة ما لم يدل الدليل على طلب التكرار، ما لم يدل الدليل على طلب التكرار، وهو مذكور في قوله رحمه الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. فإذا ذكر الأمر فإن المتعلق بذمة المأمور هو أمر واحد، وأما جعله أكثر من واحد فلا بد فيه من دليل يدل على طلب تكراره منه ثانية وثالثة أو غير ذلك. وثالثها أنه لا يقتضي الفور، أنه لا يقتضي الفور، والفورية هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان، هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان، وهو مذكور في قوله ولا يقتضي الفور. والراجح أنه يقتضي الفورية، والراجح أنه يقتضي الفورية. فإذا أمر العبد بأمر لزمه المبادرة إلى فعله في أول وقت إمكانه لاندراجه فيما أمر الله به من المسابقة إلى الخيرات، لاندراجه فيما أمر الله به من المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إليها في آيات عدة، كقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. ثم ختم بمسألتين من مسائل الأمر. فالمسألة الأولى في قوله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، أي أن الأمر بالمقصد يتضمن الأمر بوسيلته، أي أن الأمر بالمقصد يتضمن الأمر بوسيلته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. فالصلاة مقصد والطهارة وسيلة لها، فالصلاة مقصد والطهارة وسيلة لها. فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة، فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة. وعبر أكثر الأصوليين عنها بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعبر عنها أكثر الأصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما جرى عليه المصنف أكمل، وما جرى عليه المصنف أكمل، ليندرج فيه النفل المسمى ندبا، ليندرج فيه النفل المسمى ندبا. فالقاعدة تشمل المأمور به، فالقاعدة تشمل المأمور به فرضا أو نفلا، تشمل المأمور به فرضا أو نفلا، وبلسان آخر واجبا أو ندبا. فحينئذ تكون ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان، والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان، أحدهما ما هو في وسع المكلف وقدرته، ما هو في وسع المكلف وقدرته، كالطهارة للصلاة، كالطهارة للصلاة. والآخر ما ليس في وسع العبد وقدرته، ما ليس في وسع العبد وقدرته، كدخول الوقت للصلاة، كدخول الوقت للصلاة. فما كان في وسع العبد وقدرته فهو مأمور به، فما كان في وسع العبد وقدرته فهو مأمور به، وأما ما كان خارجا عن وسعه وقدرته فهو غير مأمور به، فهو غير مأمور به. فحينئذ تقيد القاعدة وفق قولنا ما لا يتم المأمور إلا به مما هو في وسع العبد فهو مأمور به، ما لا يتم المأمور إلا به مما هو في وسع العبد فهو مأمور به. والمسألة الثانية في قوله وإذا فعل المأمور، وإذا فعل خرج المأمور من العهدة، أي إذا امتثل الأمر خرج العبد المأمور من العهدة، أي إذا امتثل الأمر خرج العبد المأمور من العهدة. والمراد بخروجه من العهدة براءة ذمته وسقوط الطلب عنه، والمراد بالخروج من العهدة براءة ذمته وسقوط الطلب عنه، فلا يكون العبد مطالبا بما أمر به لأنه أتى به، فلا يكون العبد مأمورا بما أتى به لأنه أتى به. ومحل ذلك إذا فعله وفق الصفة الشرعية، ومحله إذا فعله وفق الصفة الشرعية، فمن امتثل مأمورا به وفق صفته الشرعية برئت ذمته وسقط الطلب عنه. فإن فعله على غير صفته الشرعية بقي الأمر معلقا بذمته ووجب عليه قضاؤه، وجب عليه قضاؤه بإعادته. فمثلا من صلى صلاة الظهر أربعا مستكملا شروط الصلاة، فحينئذ تكون قد برئت ذمته وسقط عنه الطلب، فلا يصليها مرة أخرى في اليوم نفسه. وإن صلاها أحد فصلاها ركعتين في دار الإقامة وفرغ من صلاته وخرج ثم سأل عن هذا، فإن ذمته مشغولة بقضاء تلك الصلاة لأنه أوقعها على غير صفتها الشرعية، فيجب عليه إعادة تلك الصلاة بأن يصليها أربعا. فما أطلقه رحمه الله من أن العبد إذا امتثل المأمور خرج من العهدة مقيد بكون ذلك الامتثال واقعا على الصفة الشرعية، أي المطلوبة منا شرعا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وقليل يدرك خير من كثير يترك، وقليل يدرك خير من كثير يترك. والمباحث الأصولية مباحث تحتاج إلى حسن تأن وتأمل، ولا سيما أن كثيرا منها يقع تقريره قديما وحديثا على خلاف ما يدل عليه الحق الحقيق، فإن المحققين من أهل السنة في علم أصول الفقه قليل، فالمحققون من الأصوليين كثير، لكن عامتهم على غير طريقة أهل السنة. وأما المحققون في أصول الفقه على طريقة أهل السنة فهم قليل، وإذا بصرت بمواضع التحقيق التي انتهى إليها شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله علمت مبلغ التحقيق في كون كثير من المسائل يذكرها الأصوليون من أهل السنة وحقائقها كونها مبنية على غير عقيدة أهل السنة، مما تعظم به العناية في حسن تفهم هذه المسائل وردها إلى حقائقها المعروفة عند أهل السنة والجماعة. نستكمل الدرس إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. بقي من هذا المجلس أمور، أحدها بالنسبة للاختبار السابق الفائقون الذين استوفوا الإجابة وفازوا بعد القرعة، لأن الفائزون على التحقيق بالإجابة أكثر من واحد، لكن بعد ذلك يقرع بينهم ويختار فتصرف لهم الجوائز على ترتيبها المعروف، وهي 500 ثم 450 ثم 400 ثم 350 ثم 300. فالأول عبد الله بن إبراهيم الخزرجي، عبد الله بن إبراهيم الخزرجي تفضل. والثاني يوسف بن ياسين، وفقك الله، يوسف بن ياسين العمري، يوسف بن ياسين العمري. والثالث أحمد بن لواحق العتيبي، أحمد بن لواحق العتيبي وفقك الله. والرابع أحمد ابن، هل الأخ اللي كتبها يبينها لنا من يتركي؟ ابن، طيب النسبة الأخيرة النين، جزاك الله خير، حياك الله. أحمد ابن سمير النيني، هذه احتفظ بها لأنها تحفة، هذه كاتبينها لك نادرة في العالم. والله عليك.
معك. جزاك خيرك بارك الله. بس تعذرني شفنا على الخط اللي مكتوب. والخامس الأخت منى بنت محمد بن عثمان موجود محرمها. طيب الأخوان هذا باقي جائزتهم الأخت منى والأخ أحمد بن لواحق العتيبي. بقي أيضا بعد ذلك الاختبار. اختبار إيش؟ أي كتاب؟ العروة الوثقى. الإخوان اللي عندهم الأوراق يوزعونها مباشرة، والذي تصلها الإجابة الورقة يجيب مباشرة. وزعوا الأوراق بينكم، وزعوا بين أكثر من واحد، والإخوان يتساعدون عليها. بقي بالنسبة للإخوان المنتظمين في البرامج الثلاثة، معونة المتعلم وراث المتعلم وبداية المتعلم، بعد الدرس عندهم اجتماع إن شاء الله تعالى. هذه البرامج برامج يرعى فيها الطالب خاصة، أولها معونة المتعلم. الأسبوع القادم إن شاء الله ننشر لكم التعريف به لمن يريد أن يسجل في السنة القادمة. من يريد أن يسجل في السنة القادمة يبتدي من الآن يعد نفسه. بقي أحد ما أخذ ورقة؟ ما شاء الله. نسخ باقي نسخ يا شباب كيف؟ طيب احتسبوا عاد. يوجد في آخر المسجد صندوقان لوضع الإجابات، فمن انتهى يضعه فيها. وفق الله جميع الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج أصول العلم في مستواه الثاني في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله، المتوفى 78,400. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: فأما أقسام الكلام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الورقات في أصول الفقه: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، والأمر استدعاء.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا من فصول أصول الفقه، وهو أقسام الكلام، لأن مبنى أحكام الشرع هو على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يعين على فهم كلامهما معرفة أقسام الكلام، مما تواضع عليه العرب في سنن كلامهم، فإنهم جعلوا الكلام أقساما باعتبار تصرفهم. ثم لما صنفت العلوم ووضعت الكتب استخرجت تلك الأقسام وتناولتها فنون مختلفة، فتارة يذكر منها شيء في النحو، وتارة يذكر منها شيء في البلاغة، وتارة أخرى يذكر منها شيء في أصول الفقه، كالمذكور هنا في قول المصنف فأما أقسام الكلام إلى آخر ما ذكر. وقد قسم المصنف الكلام بالنظر إلى ثلاث اعتبارات أولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، أي ما يؤلف منه الكلام في جمله، وثانيها تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، أي معناه الذي دل عليه، وثالثها تقسيم الكلام باعتبار استعماله، أي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له، فالكلام يؤلف بناؤه من جمل، وتلك الجمل لها معان، وتلك المعاني يراد بها تارة شيء ويراد بها تارة شيء آخر، فهذه الموارد المختلفة جعلت الكلام مقسوما بهذه الاعتبارات الثلاث التي نشرها المصنف في هذا الفصل الذي عقده، ولم يفصل مقاصده كالذي أشرنا إليه، لأن العلوم عند المتقدمين تكون واضحة جلية، فهم يرسلون الكلام إرسالا مع إرادتهم مقاصد مختلفة منه، كالواقع في كلامه رحمه الله فيما ذكره من أقسام الكلام سردا، فإنك إذا نظرت إلى تضاعيف هذا الكلام وجدته مسلوكا في عقود مختلفة هي تلك الاعتبارات الثلاثة في تقسيم الكلام مما ذكرنا. فأما التقسيم الأول وهو أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه، فهو المذكور في قول المصنف فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو فعل وحرف، انتهى كلامه. فأقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه أربعة، أولها كلام مركب من اسمين،
مركب من اسمين نحو الدين النصيحة، وثانيها كلام مركب من فعل واسم، كلام مركب من فعل واسم نحو جاء الحق. وثالثها كلام مركب من حرف واسم، كلام مركب من حرف واسم نحو يا رب. ورابعها كلام مركب من حرف وفعل نحو ما قام، نحو ما قام. فهذه أقسام أربعة للكلام باعتبار ما يتركب منه. والتحقيق أن القسمين الأخيرين يؤولان بما يرجع إلى القسمين الأولين، والتحقيق أن القسمين الأخيرين يؤولان بما يرجع إلى القسمين الأولين. فأصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين، ويكون تارة أخرى من اسم وفعل. فتركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين، ويكون تارة أخرى من اسم وفعل. وما وقع ظاهره على خلاف هذا يؤول إليهما، وما وقع ظاهره على خلاف هذا يؤول إليهما، أي يرد إليهما تقديرا. فالكلام الذي تقدم من قولنا يا رب أو قولنا ما قام، صورتهما الظاهرة حرف واسم وحرف وفعل، وحقيقتهما الواقعة أنهما يرجعان إلى ذينك القسمين المذكورين أولا على وجه التقدير. فيقدر من الكلام في القسمين الثالث والرابع ما يقع وفق الأول والثاني. ومن سنن العرب البالغة الأهمية في كلامها بناؤهم الكلام على التقدير، ومن سنن العرب البالغة الأهمية في كلامهم بناؤهم الكلام على التقدير. حتى قيل لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير، لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير، أي كان شيئا سهلا مستساغا يقع بهذه المنزلة من الوضوح حتى يصير مستخفا به فيجعل علفا للحمير. لكن كلام العرب ينطوي على سنن لهم جعلت كلامهم بالغ العلو في الطبقة في كلام أمم الناس، مما يلتقط التصريح به في كلام جماعة عنو ببيان سنن العرب في كلامهم، من جملتهم أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره، وابن فارس في كتاب الصاحبي، وابن جني أبو الفتح في كتاب الخصائص. فهذه الكتب الثلاثة من المرابع العظيمة النفع في معرفة سنن العرب في كلامهم. وأما التقسيم الثاني وهو أقسام الكلام باعتبار مدلوله، فهو المذكور في قول المصنف رحمه الله والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. انتهى كلامه. والاستخبار هو الاستفهام، والاستخبار هو الاستفهام، ومعناه طلب الخبر. والعرض هو الطلب برفق، والعرض هو الطلب برفق. والقسم هو الحلف باليمين، والقسم هو الحلف باليمين. والتحقيق أن هذه الأشتات، والتحقيق أن هذه الأشتات التي ذكرها يجمعها القول بأن الكلام باعتبار مدلوله له قسمان، بأن الكلام باعتبار مدلوله له قسمان، أحدهما الخبر، وهو قول يلزمه الصدق أو الكذب، وهو قول يلزمه الصدق أو الكذب. والآخر الإنشاء، وهو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب، وهو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب. فهذه الأشتات التي ذكرها رحمه الله عامتها ترجع إلى الإنشاء، فما ذكره من الأمر والنهي والاستخبار والتمني والعض والقسم كلها ترجع إلى الإنشاء. ويقابله ما بقي وهو الخبر. فالكلام عند العرب باعتبار مدلوله يكون تارة خبرا ويكون تارة إنشاء. والعبارة المبينة حقيقة الخبر والإنشاء مما اختلف فيها أهل العلم، وأحسن ما يقال في ذلك ما ذكرناه من أن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب، وأن الإنشاء قول لا يلزمه الصدق أو الكذب. فهاتان العبارتان سالمتان من الإراد عليهما بالاعتراض، بخلاف غيرهما من العبارات المشهورة عند أهل العلم في الأصول أو في البلاغة. وهاتان العبارتان اللتان هما منتهى التحقيق في بيان حقيقة الخبر والإنشاء هما لابن الشاط المالكي، هما لابن الشاط المالكي في مختصره لكتاب الفروق للقرافي. واستفاد هذا منه أحد المتأخرين من المخالفين من الأشاعرة، وصنف رسالة جامعة في تحقيق هذا المعنى، وهو الذي يصار إليه والله أعلم في تمييز حقيقة الخبر والإنشاء على وجه تسلم فيه تلك الحقيقة من الإيراد عليها بشيء من الاعتراضات. وأما التقسيم الثالث وهو أقسام الكلام باعتبار استعماله، فهو المذكور في قوله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. انتهى كلامه. وعرف الحقيقة بتعريفين فقال: والحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. انتهى كلامه. والتعريف الثاني كالبيان للأول، والتعريف الثاني كالبيان للأول، فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه، فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه، أي ما جعل له الكلام من المعنى، أي ما جعل له الكلام من المعنى. فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة، فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة، فتكون الحقيقة اصطلاحا ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة، ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة. ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز به عن موضوعه، ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز به عن موضوعه، أي ما تعدي به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي ما تعدي به عما جعل له مما اصطلح عليه من المخاطبة. فيكون المجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. ثم ذكر قسمة الحقيقة ثلاثة أقسام، ثم ذكر قسمة الحقيقة ثلاثة أقسام. أولها الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة، ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة. وثانيها الحقيقة الشرعية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع. وثالثها الحقيقة العرفية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف. فالحقيقة دائرة بين هذه الأقسام الثلاث، فتكون تارة مردودة إلى اللغة أي لسان العرب، فأل في قولهم اللغة عهدية يراد بها لغة العرب، وتارة تكون الحقيقة شرعية أي مردودة إلى ما استعمل في خطاب الشرع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتارة أخرى تكون الحقيقة عرفية أي مردودة إلى إلى ما تعارف عليه الناس، فما تواطأ عليه الناس يسمى عرفة أي يسمى عرفا وعادة، قال ابن عاصم في ملتقى الوصول: والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس. فالعرف والعادة يقعان إجمالا موقعا واحدا، وأما على التفصيل فإن العادة أعم، إذ يختص العرف بالعادة المستحسنة، ولبيان هذا موضع آخر. والمقصود أن تعلم أن ما استعمل فيه الكلام وفق ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة يسمى حقيقة، وتلك الحقيقة تكون لغوية إذا ردت إلى اللغة، وتكون شرعية إذا ردت إلى الشرع، وتكون عرفية إذا ردت إلى العرف. ثم ذكر قسمة المجاز أربعة أقسام، أولها المجاز بالزيادة، ومثل له بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وثانيها المجاز بالنقصان أي بالحذف، ومثل له بقوله تعالى: واسأل القرية. وثالثها المجاز بالنقل، ومثل له بقوله كالغائط فيما يخرج من الإنسان، ورابعها المجاز بالاستعارة، وهو المشتمل على تشبيه، وهو المشتمل على تشبيه، ومثل له بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. وهذه الأقسام الأربعة يجمعها كلها المجاز بالكلمة، وهذه الأقسام الأربعة يجمعها كلها المجاز بالكلمة. فإن بناء المجاز يرجع إلى أصلين، فإن بناء المجاز يرجع إلى أصلين، أحدهما المجاز الإسنادي، المجاز الإسنادي، وهو المتعلق بتركيب الكلام، وهو المتعلق بتركيب الكلام، فمحله الجملة، فمحله الجملة، والآخر المجاز بالكلمة، وهو المتعلق بكلمة بعينها، وهو المتعلق بكلمة بعينها، فمحله إيش؟ الكلمة، فمحله الكلمة. وعد له المصنف الأقسام الأربعة المذكورة، والتحقيق أنه ثلاثة أقسام، والتحقيق أنه ثلاثة أقسام: مجاز بالزيادة، ومجاز بالحذف، ومجاز بالاستعارة. مجاز بالزيادة، ومجاز بالحذف، ومجاز بالاستعارة. أما المجاز بالنقل فإنه يعمها وليس قسيما لها، وأما المجاز بالنقل فإنه يعمها وليس قسيما لها. فالواقع في مجاز الزيادة أو الحذف أو الاستعارة هو نقل، فالواقع في مجاز الزيادة أو الحذف أو النقل أو الاستعارة هو نقل، أي ينقل فيه الكلام من معنى إلى معنى آخر، أي ينقل فيه الكلام من معنى إلى معنى آخر، فهو وعاء حاو للأقسام الثلاثة، فهو وعاء حاو للأقسام الثلاثة، وليس قسيما له، وليس قسيما له. ومن الغلط الواقع في مواضع في علوم المتأخرين جعلهم الأصل الجامع قسيما لما تحته من الأنواع، جعلهم الأصل الجامع قسيما لما تحته من الأنواع، كالذي يذكره المجودة من أن أقسام قراءة القرآن أربعة، فيقولون هي الترتيل وإيش والتحقيق والتدوير والحذر. فهذه الأقسام الأربعة عندهم مختلفة المناط، والأصل الجامع لها هو الترتيل، فإنها صفة القراءة المذكورة في خطاب الشرع، وما عداها هو نوع من أنواعها. فصفة قراءة القرآن الترتيل، وتلك الصفة مقسومة ثلاثة أقسام، هي التحقيق والحذر والتدوير. فمن الخطأ جعل الترتيل قسيما لها، إذ هو الأصل الجامع لتلك الأقسام الثلاثة المذكورة معه. فنظيره الواقع هنا من جعلهم مجاز النقل قسيما لما ذكر معه من الأقسام الثلاثة، وليس الأمر كذلك، بل هو أصل جامع تلك الأقسام الثلاثة دال على ما وقع فيها. إذا علم هذا فإن المصنف مثل لكل قسم ذكره من أقسام المجاز، فالمذكور في كلامه أربعة أمثلة تبعا لما ذكره من أقسام أربعة تقدم تحرير القول فيها. فأما مجاز الزيادة فمثل له بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبيان ذلك أن ذاكر هذا المثال يريد أن أصل الكلام ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فتكون الكاف حينئذ زائدة، فتكون الكاف حينئذ زائدة. وحملهم على القول بالزيادة أنها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل، وحملهم على القول بالزيادة أنها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل. فالكاف هنا تقديرها من الكلام إيش؟ مثل، تقديرها من الكلام مثل، فيكون سياق الكلام ليس مثل مثله شيء، فيكون سياق الكلام ليس مثل مثله شيء، فيكون المنفي على هذا الوجه هو مثل المثل لا المثل، فيكون المنفي على هذا الوجه هو مثل المثل لا المثل لا المثل. فدعاهم ذلك إلى القول بأن الكاف هنا واقعة زيادة لتحقيق المعنى المراد من الآية، فإن المعنى المراد من الآية هو نفي المثل، واضح؟ وهذا الذي ذكروه مردود عليه بأن يقال إن نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل، مردود عليه بأن يقال إن نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل، فإنه لم يقدر على نفي مثل المثل إلا لانتفاء المثل، فإنه لم يقدر على نفي مثل المثل إلا لانتفاء المثل، فإن الشيء إذا لم يكن له مثل فإنه لا يكون له مثل مثله، فإن الشيء إذا كان إذا لم يكن له مثل لم يكن له مثل مثل. فجيء بهذه الآية على هذا الوجه لإفادة نفي المثل على ما ذكرناه ردا على ما ادعوه، وإن كان المقدم في هذه الآية أن يقال إن الكاف هنا صلة لتأكيد المعنى المذكور فيها، أن يقال إن الكاف هنا صلة أي من الكلام لتحقيق المعنى المذكور فيها، فمعنى الآية ليس كمثله شيء أي نفي المثل، وحقق هذا النفي بذكر صلة من الكلام تقويه، وحقق هذا النفي بذكر صلة من الكلام تقويه، كقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأصل الكلام فبرحمة من الله، فذكر ما هنا لتقوية المعنى المذكور فيها، فإن من سنن العرب في كلامهم ذكر الصلات لتقوية المعاني المرادات، ذكر الصلات لتقوية المعاني المرادات، فتلك الصلات ليست فضلة من الكلام بل هي جملة منه، فتلك الزيادات ليست فضلة من الكلام، بل هي جملة منه يراد بها تقوية المعنى، يراد بها تقوية المعنى. ومن الجدير بالاعتناء الإنباه إلى أن التعبير بالزيادة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مما ينبغي أن يتجافى، لأنه وحي، والوحي كله خير محض، والوحي كله خير محض، فليس شيء منه واقع فضلة، فينبغي هجر تسميتها بالزيادة. وممن أشار إلى هذا في القرآن الكريم بأن لا يقال فيه شيء زائد الزركشي في كتاب البرهان، وابن هشام في كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب، في جماعة آخرين من أهل العلم. وأما المثال الثاني فهو الذي ذكره في مجاز النقصان، وهو قوله تعالى واسأل القرية. فالمسؤول هنا ليست الأبنية التي تكون منها القرية، وإنما المسؤول المقصود بالسؤال هم أهلها الساكنون فيها. فتقدير الكلام واسأل أهل القرية، ثم حذفت كلمة أهل وأبقيت كلمة القرية، لأن القرية لا تكون موجودة إلا مع أهل، لأن القرية لا تكون موجودة إلا مع أهل. فاسم القرية مأخوذ من التقري، فاسم القرية مأخوذ من التقري، وهو التجمع، وهو التجمع. فيكون الواقع في الآية مجازا بالنقصان أو بالحذف كما تقدم ذكره. وأما المثال الثالث فذكره للمجاز بالنقل، وهو في قوله كالغائط فيما يخرج من الإنسان. فإن العرب استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان اسما استخباثا له، فإن العرب استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان اسما استخباثا له، وجعلت له اسم المكان الذي يقصد عند قضاء الحاجة، وجعلت له اسم المكان الذي يقصد عند قضاء الحاجة، وهو الغائط. فالغائط من الأرض هو المكان الواسع منها، فكانت العرب تقصد في قضاء حاجاتها تلك المواضع، فسموا الخارج باسم الأرض، فسموا الخارج باسم الأرض استخباثا أن يجعلوا له اسما ينفر منه عند ذكره، استخباثا أن يجعل له اسم، أن يجعل له اسم ينفر منه عند ذكره. والعرب مع جاهليتها كانت متصفة بعفة ألسنتها، والعرب مع جاهليتها كانت متصفة بعفة ألسنتها، فكانت تنتقي الكلام الذي تعبر به عن المعاني انتقاء، فكانت تنتقي الكلام الذي تعبر به عن المعاني انتقاء، ولم تكن تتكلم بالكلام جزافا. فإن العرب كانوا يجعلون ميزان الرجل لسانه، فإن العرب كانوا يجعلون ميزان الرجل لسانه، فيعرفون الرجل بلسانه، فإذا صمت خفي عليهم، وإذا تكلم ميزوا قدره، فإن الساكت لا يعرف مبلغ عقله، فإذا تكلم بكلام سمع منه أمكن الحكم عليه بأنه عاقل يتحفظ منه أو سفيه لا يبالى به. فكانت العرب تبني كلامها على العفة في ألسنتها، وهو الأمر الذي وقع خطاب الشرع وفقه. فإن خطاب الشرع مما ورد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تذكر فيه المستقبحات بالكنايات، تذكر فيه المستقبحات بالكنايات. فمثلا إتيان الرجل أهله لم يذكر في القرآن إلا بكناية عنه، لم يذكر في القرآن إلا بكناية عنه، كذكره باسم اللباس في قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالمقصود باللباس هنا هو إتيان الرجل أهله. وإذا كان هذا السنن الواقع في القرآن هو في أصله شيء كانت عليه العرب قبل الإسلام، فحقيق بالعربي ولا سيما طالب العلم أن يكون لسانه جاريا على العفة، متحفظا من الكلام الذي يزري عليه ويجعله ساقطا عند الخلق. فإن ملتمس العلم يزن كلامه كما يزن الجوهري الذهب ويميز بهرجه من صحيحه. فملتمس العلم ينبغي أن يعرف أن من المأمور به في حقه خاصة وفي حق الخلق كافة ملاحظة موازين كلماتهم، بأن لا يجري على ألسنتهم شيء يستقبح. وإذا كان هذا في بيان الدين فإنه أعظم في الاعتناء، فإن الذين يبينون الدين بما يستقبح من الكلمات جانون على الشرع واللسان، فهم جنات على الدين بذكره بما يستقبح ويستردد. فإن العقلاء يأنفون من سماع شيء تستقبحه أسماعه، وإذا كان هذا في بيان الدين كان استقباح العاقل له أعظم وأعظم، إعظاما للدين وإجلالا له وإكبارا له. ولهذا فإن من تعظيم العلم أن تكون اللغة المعبرة به هي اللغة الواقعة في الكتاب والسنة، فملاحظة الفصاحة والاعتناء ببيان الشريعة تلقينا وتبيينا وتفقيها وتعليما ينبغي أن تكون على السنن الأعلى من الكلام، تعظيما لما يبين وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن عدم المبالاة بما يبين به خطاب الشرع يوقع في المحذور ويؤول إلى الاستخفاف بالشرع، ومن هنا صار يتكلم في بيان الشرع كل أحد بما يشاء من الكلام حتى صرت تسمع كلاما يمجه العاقل إذا سمعه من تلك الكلمات التي تذكر في محاضرات أو دروس، وهي عند العارفين باللغة فضلا عمن يكون عارفا بالشرع، فضلا عمن يكون مستحضرا كونه قائما مقام النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ، شيء عظيم مستقبح ينفر منه أصحاب الإيمان صادقي الأديان، فهم يعظمون دين الله سبحانه وتعالى عن أن تجري هذه الألفاظ في بيان الدين. ينبغي أن يتحرز صاحب العلم وملتمسه في كلامه وأن يجري وفق العفة اللسانية التي كانت عليها العرب وما جرى عليه بعد ذلك خطاب الشرع فيه. وأما المثال الرابع فذكره رحمه الله في المجاز بالاستعارة، وهو قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، أي جدارا يريد أن يسقط ويهوي. فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي وهي الإرادة، فجعل للجدار لما أراد أن يهوي مائلا صفة الحي وهي الإرادة، فكأنه لميله يريد أن ينقض، أي يريد أن يقع ويسقط، باعتبار اختصاص الإرادة بالحي، باعتبار اختصاص الإرادة بالحي. وهذا وفق ما كانت تعقله العرب من المعاني من أن صفة الإرادة للحي. وأما خطاب الشرع وهو خطاب صادر عن وحي، فإن الله عز وجل جعل لما يسمى من الجمادات والحيوانات أفعالا وأحوالا لا ندركها ولكننا نؤمن بها. فمثلا هل الأحجار والأشجار تسبح أم لا تسبح؟ تسبح. طيب تسمعون تسبيحها؟ لا نسمع تسبيحها، ولكننا نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مورد من العلم لطيف، فإن من الناس من يجعل الكلام في الجمادات والحيوانات باعتبار الوضع اللغوي وما عرفه الناس من أحوالها، ويغفل عما ذكر في خطاب الشرع من أحوال نؤمن بها ونعرف معانيها، وإن لم ندرك تلك الحقائق على الوجه الذي نميزها به عن غيرها. بقي من تمام الكلام في هذا الفصل، وهو ما ذكره من أقسام الكلام، ثم انتهى فيه إلى بيان تقسيم الكلام باعتبار استعماله، وهو الحقيقة والمجاز. أن تعرف أن إثبات المجاز ونفيه من المسائل الكبار التي تباينت فيها الأنظار وحارت فيها الأفكار، فالناس فيه بين مثبت له وبين ناف له. والأظهر أنه لا يطلق القول بإثبات المجاز كما لا يطلق القول بنفيه، والأظهر أنه لا يطلق القول بإثبات المجاز كما لا يطلق القول بنفيه. فإنه إذا قيل إن المجاز ثابت من كل وجه وقعت مصادرة لما دلت عليه الأدلة وتصرف عليه السلف الأجلة من منع المجاز في مواقع، أشهرها آيات الصفات وأحاديثها، فإنها بالإجماع ممتنعة عن المجاز. نقله أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد. وكذلك إذا قيل بنفي المجاز بإطلاق صار في ذلك مصادرة لما تواطأت عليه العرب في سنن كلامها في شعرها ونثرها، فإنهم يوقعون الكلام على معان تطابق حقيقة المجاز التي أفصح عنها بالعبارات التي ذكرنا ما ذكرنا منها، وذكر أهل العلم فيها أقوال أخرى في بيان حقيقة المجاز، هي وإن اختلفت ألفاظها تجتمع على بيان أن المجاز يستعمل فيه الكلام على غير ما اصطلح عليه من لسان المخاطبة. فيكون حينئذ القول المتوسط بين هاتين المصادرتين أن يقال بصحة المجاز المصحوب بقرينة، بصحة المجاز المصحوب بقرينة. فإذا اقترن بالكلام ما يدل على إرادة المجاز أمكن القول بالمجاز، وإن انتفت تلك القرينة لم يمكن القول بالمجاز. وهذا هو الذي انتهى إليه من حار فيه فكره وتكلم فيه بالإبطال، ثم صار في آخر أمره والله أعلم إلى القول به، وهو العلامة النضار ابن تيمية الحفيد رحمه الله، فإنه ذكر القول بالمجاز المصحوب بالقرينة في التحفة العراقية، وبسط القول فيه في الرسالة المدنية، وهي من آخر مصنفاته. وكيفما كان الأمر، سواء كان هذا هو الذي انتهى إليه وهو أغلب الظن أو كان غيره، فإن هذا القول هو الذي يترشح رجحانه بين تلك الأقوال، وبه ينتظم اجتماع الكلام أدلة وتنظيرا وتطبيقا في كلام العرب.
نعم.
قال رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو الأمر، وبين معناه المراد عند الأصوليين، فقال: والأمر استدعاء الفعل بالقول، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وهو يجمع أربعة أمور، وهو يجمع أربعة أمور: أحدها أنه استدعاء الفعل، أنه استدعاء الفعل، أي طلب حصول الفعل للترك، أي طلب حصول الفعل للترك. وتفسير الاستدعاء بكونه طلب الحصول مرده إلى الوضع اللغوي، وتفسير الاستدعاء بكونه طلب الحصول مرده إلى الوضع اللغوي، لا ما يقصده القائلون بعقيدة الكلام النفس، لا ما يقصده القائلون بعقيدة الكلام النفسي، الذين يريدون بالاستدعاء معنى الأمر القائم بنفس الله، الذين يريدون بالاستدعاء معنى الأمر القائم بذات الله. فإن الأشاعرة يزعمون أن الكلام معنى قائم في ذات الله، فلم يفصح عنه بحرف وصوت، فلم يفصح عنه بحرف وصوت، وإنما عبر عنه بتلك الكلمات في القرآن أو غيره من الكتب الإلهية، وإنما عبر عنه بتلك الكلمات في القرآن أو في غيره من الكتب الإلهية، فالاستدعاء عندهم له معنى، فالاستدعاء عندهم له معنى. وأما عند أهل السنة والحديث فمعناه ما تعرفه العرب في كلامها من طلب حصول شيء، وسبق الإشارة إلى هذا فيما سلف. وثانيها أن استدعاء الفعل يكون بالقول، أن استدعاء الفعل يكون بالقول، أي بالنظر إلى أصله، أي بالنظر إلى أصله، فإن الأمر قد يقع بغير القول كالكتابة، فإن الأمر قد يقع بغير القول كالكتابة. ومنه الشرائع التي كتبت لموسى عليه الصلاة والسلام في الألواح، ومنه الشرائع التي كتبت لموسى عليه الصلاة والسلام في الألواح. وثالثها أن يكون استدعاء الفعل بالقول موجها إلى من هو دون الآمر، أن يكون استدعاء الفعل بالقول موجها إلى من هو دون الآمر، أي من هو أقل رتبة منه، أي من هو أقل رتبة منه، وهي متحققة في الأمر الشرعي، وهي متحققة في الأمر الشرعي، فالآمر فيه هو الله والمأمور فيه هو عبده، فالآمر فيه هو الله والمأمور فيه هو عبده. ورابعها أن يكون ذلك على سبيل الوجوب، أن يكون ذلك على سبيل الوجوب، أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه، أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. وليس مراده في قوله على سبيل الوجوب الحكمة، وليس مراده في قوله على سبيل الوجوب الحكمة، فإنه ذكرها أيضا في النهي، فإنه ذكرها أيضا في النهي، فقال فيه على سبيل الوجوب، فحينئذ لا يكون مراده إفادة الأمر الوجوب، لأنه لا يكون كذلك في النهي، فالنهي لا يفيد الوجوب قطعا، وإنما مراده هو وغيره من قولهم على سبيل الوجوب، أي مع قرينة تدل عليه وتفصح عنه، أي مع قرينة تدل عليه وتفصح عنه. وهذا هو على مذهب القائلين بالكلام النفسي أيضا، وهذا هو على مذهب القائلين بالكلام النفسي أيضا، فإن الأمر والنهي عندهم لا يدلان بنفسيهما على المعنى المراد فيهما، فإن الأمر والنهي بنفسيهما لا يدلان عندهم على المعنى المراد فيهما، وإنما يدلان على ذلك بالقرينة، وإنما يدلان على ذلك بالقرينة، لأن كلام الله عز وجل عندهم شيء واحد هو المعنى القائم بالنفس، فتارة يعرف كونه أمرا بالقرينة، وتارة يعرف كونه نهيا بالقرينة، وتقدم بطلان هذا المذهب. إذا تبين هذا فإن الحد المذكور لا يسلم من منازعات، منها شيء ذكرناه ومنه شيء طويناه، والمختار أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل، أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل. ثم ذكر المصنف صيغته فقال وصيغته افعل، والصيغة لها معنيان، والصيغة لها معنيان، أحدهما ما هو عبارة عن الأمر لا الأمر نفسه، ما هو عبارة عن الأمر لا الأمر نفسه، والآخر ما هو الأمر نفسه، والآخر ما هو الأمر نفسه. فالأول على مذهب الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي، فالأول على مذهب الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي، فإن الأمر عندهم هو في جملة الكلام القائم بالذات، ويدل عليه صيغة له جعلت عبارة عنه، ويدل عليه صيغة له جعلت عبارة عنه، فإن القرآن عند الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله، فإن القرآن عند الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله، فالحروف والكلمات الموجودة في القرآن ليست هي كلام الله لكنها عبارة عنه، عبر عنها جبريل عليه الصلاة والسلام في قول، أو محمد عليه الصلاة والسلام في قول آخر، إلى غير ذلك من الأقوال المذكورة عنده. وأما على القول الثاني وهو قول أهل السنة، فإن السني إذا ذكر الصيغة يريد بها الأمر نفسه، فإن السني إذا ذكر الصيغة يريد بها الأمر نفسه، فحينئذ ذكر الصيغة هو باعتبار الوضع اللغوي، لكن الذاكرين لها تارة يريدون بها معنى باطلا، وهو الذي ذكرناه، وتارة يريدون بها معنى حقا وهو الذي ذكرناه. فقوله هنا صيغته افعل على مذهب أهل السنة، أي هي الأمر نفسه. وصيغ الأمر نوعان، وصيغ الأمر نوعان، أحدهما صيغ صريحة، صيغ صريحة، وهي التي وضعت له في كلام العرب وتدل عليه صراحة، وهي التي وضعت له في كلام العرب وتدل عليه صراحة. وجماعها أربع، وجماعها أربع، نظمها شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله في بيت واحد فقال إيش؟ فقال أربع ألفاظ بها الأمر دري، أربع ألفاظ بها الأمر دري، افعل لتفعل اسم فعل مصدري، أربع ألفاظ بها الأمر دري، افعل لتفعل اسم فعل مصدري. فهذه الألفاظ الأربعة هي الألفاظ الصريحة للأمر عند العرب. واقتصر المصنف وغيره من الأصوليين على أولها لأنه أم الباب، واقتصر المصنف وغيره من الأصوليين على الأول لأنه أم الباب، أي أكثر ما يستعمل في الأمر، أي أكثر ما يستعمل في الأمر. والآخر صيغ غير صريحة، والآخر صيغ غير صريحة، وهي التي لم توضع له صراحة في كلام العرب، وهي التي لم توضع له صراحة في كلام العرب، وإنما دلت عليه بالاستعمال الشرعي، وإنما دلت عليه بالاستعمال الشرعي، كمدح فاعل ما، كمدح فاعل ما، فإنه يدل على الأمر بفعله، فإنه يدل على الأمر بفعله، كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، فإنه مدح للمؤمنين، يدل على الأمر بفعله المذكور معه وهو الإيمان، يدل على الأمر بفعله المذكور معه وهو الإيمان. فهذه الصيغ تسمى صيغا غير صريحة، وأغفلها عامة الأصوليين، وأغفلها عامة الأصوليين، لأن عمدة بحثهم الألفاظ لا المعاني، لأن عمدة بحثهم الألفاظ لا المعاني. وتلك الصيغ غير الصريحة عرفت دلالتها على الأمر باعتبار معانيها، وتلك الصيغ غير الصريحة عرفت دلالتها على الأمر باعتبار معانيها التي عرفت بطريق الشرع. هو أوعب في تقصيها بفصل حسن بديع أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، وتبعه محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في إجابة السائل، وتبعه محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في إجابة السائل، فذكر صيغا متنوعة للأمر لكنها غير صريحة مما عرف بخطاب الشرع، وهو باب للعلم عظيم النفع ينبغي أن يحيط به طالب العلم معرفة، لأنه يطلع على طرائق جعلت في الشرع للأمر، هي غير ما تعرف عليه في كلام العرب من الصيغ الصريحة التي جعلت له. ثم ذكر المصنف ثلاثة أمور تقتضيها صيغة الأمر، ثم ذكر المصنف ثلاثة أمور تقتضيها صيغة الأمر، أحدها أن صيغة الأمر تحمل عليه، أن صيغة الأمر تحمل عليه أي تفيده، عند الإطلاق والتجرد من القرينة، عند الإطلاق والتجرد من القرينة الصارفة التي تنقل تلك الصيغة مما وضعت له، التي تنقل تلك الصيغة مما وضعت له وهو الأمر المفيد للإيجاب إلى حكم آخر، التي تنقل الأمر مما وضع، التي تنقل تلك الصيغة مما وضعت له وهو الأمر المفيد للإيجاب إلى حكم آخر كالندب أو الإباحة. وهذا هو المذكور في قوله رحمه الله: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ومراده بالدليل القرينة الصارفة، ومراده بالدليل القرينة الصارفة، فإن ثبوتها يكون بالدليل، فإن ثبوتها يكون بالدليل، فلا يسلم لأحد بنقل الأمر عما وضع له إلا بدليل قام على النقل، فلا يسلم لأحد بأن الأمر نقل عما وضع له إلا بدليل دل على النقل. وثانيها أنه لا يقتضي التكرار، أنه لا يقتضي التكرار، أي لا يطلب من العبد الإتيان به مرة بعد مرة، أي لا يطلب من العبد الإتيان به مرة بعد مرة ما لم يدل الدليل على طلب التكرار، ما لم يدل الدليل على طلب التكرار، وهو مذكور في قوله رحمه الله: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. فإذا ذكر الأمر فإن المتعلق بذمة المأمور هو أمر واحد، وأما جعله أكثر من واحد فلا بد فيه من دليل يدل على طلب تكراره منه ثانية وثالثة أو غير ذلك. وثالثها أنه لا يقتضي الفور، أنه لا يقتضي الفور، والفورية هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان، هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان، وهو مذكور في قوله: ولا يقتضي الفور. والراجح أنه يقتضي الفورية، والراجح أنه يقتضي الفورية، فإذا أمر العبد بأمر لزمه المبادرة إلى فعله في أول وقت إمكانه لاندراجه فيما أمر الله به من المسابقة إلى الخيرات، لاندراجه فيما أمر الله به من المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إليها في آيات عدة كقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. ثم ختم بمسألتين من مسائل الأمر، فالمسألة الأولى في قوله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، أي أن الأمر بالمقصد يتضمن الأمر بوسيلته، أي أن الأمر بالمقصد يتضمن الأمر بوسيلته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فالصلاة مقصد والطهارة وسيلة لها، فالصلاة مقصد والطهارة وسيلة لها، فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة، فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة. وعبر أكثر الأصوليين عنها بقولهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعبر عنها أكثر الأصوليين بقولهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما جرى عليه المصنف أكمل، وما جرى عليه المصنف أكمل، ليندرج فيه النفل المسمى ندبا، ليندرج فيه النفل المسمى ندبا. فالقاعدة تشمل المأمور به فالقاعدة تشمل المأمور به فرضا أو نفلا، تشمل المأمور به فرضا أو نفلا، وبلسان آخر واجبا أو ندبا، فحينئذ تكون ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان، والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان، أحدهما ما هو في وسع المكلف وقدرته، ما هو في وسع المكلف وقدرته، كالطهارة للصلاة، كالطهارة للصلاة، والآخر ما ليس في وسع العبد وقدرته، ما ليس في وسع العبد وقدرته، كدخول الوقت للصلاة، كدخول الوقت للصلاة. فما كان في وسع العبد وقدرته فهو مأمور به، فما كان في وسع العبد وقدرته فهو مأمور به، وأما ما كان خارجا عن وسعه وقدرته فهو غير مأمور به، فهو غير مأمور به. فحينئذ تقيد القاعدة وفق قولنا ما لا يتم المأمور إلا به مما هو في وسع العبد فهو مأمور به، ما لا يتم المأمور إلا به مما هو في وسع العبد فهو مأمور به. والمسألة الثانية في قوله وإذا فعل المأمور، وإذا فعل خرج المأمور من العهدة، أي إذا امتثل الأمر خرج العبد المأمور من العهدة، أي إذا امتثل الأمر خرج العبد المأمور من العهدة. والمراد بخروجه من العهدة براءة ذمته وسقوط الطلب عنه، والمراد بالخروج من العهدة براءة ذمته وسقوط الطلب عنه، فلا يكون العبد مطالبا بما أمر به لأنه أتى به، فلا يكون العبد مأمورا بما أتى به لأنه أتى به. ومحل ذلك إذا فعله وفق الصفة الشرعية، ومحله إذا فعله وفق الصفة الشرعية، فمن امتثل مأمورا به وفق صفته الشرعية برئت ذمته وسقط الطلب عنه، فإن فعله على غير صفته الشرعية بقي الأمر معلقا بذمته ووجب عليه قضاؤه، وجب عليه قضاؤه بإعادته. فمثلا من صلى صلاة الظهر أربعا مستكملا شروط الصلاة، فحينئذ تكون قد برئت ذمته وسقط عنه الطلب، فلا يصليها مرة أخرى في اليوم نفسه. وإن صلاها أحد فصلاها ركعتين في دار الإقامة وفرغ من صلاته وخرج ثم سأل عن هذا، فإن ذمته مشغولة بقضاء تلك الصلاة لأنه أوقعها على غير صفتها الشرعية، فيجب عليه إعادة تلك الصلاة بأن يصليها أربعا. فما أطلقه رحمه الله من أن العبد إذا امتثل المأمور خرج من العهدة مقيد بكون ذلك الامتثال واقعا على الصفة الشرعية، أي المطلوبة منا شرعا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وقليل يدرك خير من كثير يترك، وقليل يدرك خير من كثير يترك. والمباحث الأصولية مباحث تحتاج إلى حسن تأن وتأمل، ولا سيما أن كثيرا منها يقع تقريره قديما وحديثا على خلاف ما يدل عليه الحق الحقيق، فإن المحققين من أهل السنة في علم أصول الفقه قليل، فالمحققون من الأصوليين كثير، لكن عامتهم على غير طريقة أهل السنة. وأما المحققون في أصول الفقه على طريقة أهل السنة فهم قليل. وإذا بصرت بمواضع التحقيق التي انتهى إليها شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله، علمت مبلغ التحقيق في كون كثير من المسائل يذكرها الأصوليون من أهل السنة وحقائقها كونها مبنية على غير عقيدة أهل السنة، مما تعظم به العناية في حسن تفهم هذه المسائل وردها إلى حقائقها المعروفة عند أهل السنة والجماعة. نستكمل الدرس إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. بقي من هذا المجلس أمور، أحدها بالنسبة للاختبار السابق، الفائقون الذين استوفوا الإجابة وفازوا بعد القرعة، لأن الفائزون على التحقيق بالإجابة أكثر من واحد، لكن بعد ذلك يقرع بينهم ويختار فتصرف لهم الجوائز على ترتيبها المعروف، وهي 500 ثم 450 ثم 400 ثم 350 ثم 300. فالأول عبد الله بن إبراهيم الخزرجي، عبد الله بن إبراهيم الخزرجي تفضل. والثاني يوسف بن ياسين، وفقك الله، يوسف بن ياسين العمري، يوسف بن ياسين العمري. والثالث أحمد بن لواحق العتيبي، أحمد بن لواحق العتيبي وفقك الله. والرابع أحمد ابن الأخ اللي كتبها يبينها لنا من يتركي، ها ابن، طيب النسبة الأخيرة النين، جزاك الله خير، حياكم الله، أحمد ابن سمير النيني. هذه احتفظ بها لأنها تحفة، هذه كاتبينها لك، نادرة في العالم. الله يبارك فيك، خيرك بارك الله، بس تعذرني شفنا على الخط اللي مكتوب. والخامس الأخت منى بنت محمد بن عثمان، موجود محرمها؟ طيب الأخوان هذا باقي جائزتهم، الأخت منى والأخ أحمد بن لواحق العتيبي. بقي أيضا بعد ذلك الاختبار، اختبار إيش؟ أي كتاب؟ العروة الوثقى. الإخوان اللي عندهم الأوراق يوزعونها مباشرة، والذي تصلها الإجابة الورقة يجيب مباشرة. وزعوا الأوراق بينكم، وزعوا بين أكثر من واحد، والإخوان يتساعدون عليها. بقي بالنسبة للإخوان المنتظمين في البرامج الثلاثة، معونة المتعلم ورافض المتعلم وبداية المتعلم، بعد الدرس عندهم اجتماع إن شاء الله تعالى. هذه البرامج برامج يرعى فيها الطالب خاصة، وأولها معونة المتعلم. الأسبوع القادم إن شاء الله ننشر لكم التعريف به لمن يريد أن يسجل في السنة القادمة، من يريد أن يسجل في السنة القادمة يبتدئ من الآن يعد نفسه. بقي أحد ما أخذ ورقة؟ ما شاء الله، نسخ أجل نسخ أشهد الكيف. طيب احتسبوا عاد، يوجد في آخر المسجد صندوقان لوضع الإجابات، فمن انتهى يضعه فيها. وفق الله الجميع، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.